حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة رجال لا تسأل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات، والذي ننزل فيه في ضيافة شيخنا ومربينا الشيخ محمد فريد حفظه الله، لنتحاور معه حول الأحداث الجارية والأمور العارضة التي تعرض لبلادنا في هذه الأوقات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك.
بارك الله فيك. وطبعا هو حديث ذكريات، لكن احنا لابد ان يكون لنا خواطر حول الاحداث.
ذكريات معاصره
برضه. يعني لا يمكن ان نتجاوز الاحداث التي تمر بها الامه، لابد ان يكون لنا وقفات مع هذه الاحداث ننظر فيها بالمنظار الشرعي ونميز فيها المواقف او نبين فيها المواقف وننصح فيها لامتنا ولاخواننا واخواتنا. هناك أحداث طبعا إحنا في بلادنا مقبلين عليها كانتخابات الرئاسة، ومعلوم أن إحنا نسير في اتجاه بناء المؤسسات. بفضل الله وفقنا إلى الانتهاء بالمؤسسات التشريعية، سواء كان في مجلس الشعب وكذلك مجلس الشورى، وها نحن يعني نقوم أو يعني بفضل الله جل منه مقبلين على الانتخابات الرئاسية وكذلك صياغة الدستور. فبالنسبة للانتخابات الرئاسية، نحن نريد من شيخنا الفاضل أن يوضح لنا المقومات والصفات التي ينبغي أن تتوافر في الرئيس الذي ننتخبه. نحن جايين نعين أشخاص، قدر ما نريد أن نعين صفات يبحث عنها المنتخب في الرئيس القادم لمصر بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. في بداية هذه الحلقة الطيبة أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب أيضا بالإخوة والأخوات الذين يتابعون على هذه الشاشة المباركة، الشاشة الخليجية، وأقول أن ينبغي يعني أن يكون الناس يعني في هذه الأوقات، أوقات الأزمات والأوقات التي فيها الأحداث يعني متتابعة وأحداث خطيرة تحدد مصير الأمة، يعني أن يلتف الناس يعني حول علمائهم وأن يصدروا عن قيادتهم. ولا شك أن قيادة العمل الإسلامي إذا كان الشباب مثلا له 10 سنين في الدعوة أو بيعيش في يعني في جو إيماني من 10 سنين وهو سنه 25 سنة أو 30 سنة، فإن مشايخ الدعوة مثلا يعني بقى لهم 40 سنة في الدعوة، لأن أكثرهم أو كثير منهم يعني قارب 60 وبعضهم جاوز 60، فينبغي أن يكون هناك ثقة بالقيادات، وإن مش هيبقى الشباب أغير على الدين من القيادات. فإحنا بنفترض في الجميع الحرص على الشريعة وعلى دين ربنا عز وجل،
حسن الظن،
لأن هذا أمر ينبغي أن يكون مسلم به، يعني مش الشباب عنده غيرة وعايز الشريعة والمشايخ لا يريدون الشريعة، ولكن المشايخ عندهم من الحكمة وعندهم من التجربة ومن رؤية الأمور بجميع جوانبها، يعني ما ليس عند الشباب. الشباب قد يكون فيه اندفاع وحماس وهذا أيضا مطلوب، ولكن ينبغي أن يصدر الشباب عن رأي شيوخهم وعلمائهم دون تحيز لشخص أو لإس معين.
لابد
أن يحدد يعني من ينتخب لرئاسة الجمهورية، وإلى أن يكون يعني مسلما غيورا على الدين، ما يكونش واحد مثلا مش معروف بولاء للدين، يكون يساري أو يكون علماني أو ليبرالي مثلا، يكون من الذين ينصرون شرع الله ويريدون دين الله عز وجل.
طيب شيخ، يعني احنا عايزين نعرف يعني المقومات الرئيسية. يعني حضرتك قلت كلام جميل جدا رائع في مسألة أن الشباب لابد أن يثق بعلمائه ولا بد أن يثق بقادته وأنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية.
ده أمر مفروغ منه
يعني. هذا من حسن الظن الواجب. هذا من حسن الظن الواجب. لكن طيب ما هي المقومات التي يمكن أن يبحث عنها الشاب أو يبحث عنها المسلم والمسلمة في القائد أو في الرئيس القادم لمصر؟
نريد رئيسا يعني مخلصا لدينه. متعزز بالشرع، ما هوش مبهور بالحضارة الغربية أو مفتون بالليبرالية ولا يعني النصرية ولا
الشرقية ولا غربية.
يكون وجهته يعني يريد اعزاز دين الله عز وجل، يريد أن تكون كلمة الله العليا. نريد شخصا متوازنا، ما يكونش يعني يميل إلى يعني جانب دون آخر، أو عنده علم مثلا بالسياسة وليس عنده علم الاقتصاد أو بالأمور الاجتماعية. نريد شخصية محبوبة يعني يشعر بألام الناس ويشعر بالفقراء، وما يكونش ينظر إلى مصالح الأغنياء فحسب.
عنده رحمة وشفقة عنده رحمة وشفقة بعامة الناس.
نريد رئيسا جمهورية على قدر من العلوم الشرعية، ما يكونش جاهل ما عندوش العلم الواجب، يعني لأن يعني حتى كانوا علماء يشترطون أن يكون الخليفة مجتهد. وطبعا طيب يعز هذا في الـ
في الـ في, الـ في, الـ في الواقع الحالي. طيب ناخد المداخلة دي ونكمل شغلنا. السلام عليكم. أما أخت أمة الله تفضلي.
حي شيخ الدعوة السلفية الأفاضل، وعايزه بعد اذن الشيخ اسال عده اسئله يعني اتمنى ان هو يجاوب عنها كلها، خصوصا ان الشيخ يعني محسوب الله حسيبه لا يخشى في الله لومة لائم. اول حاجه بخصوص الدستور، الاخوان قالوا نسبه النواب 40 مختلطين، مش هيبقوا كلهم اسلاميين، فمعنى كده ان حتى لو 40 من النواب هيبقى فيهم علمانيين واصناف اخرى، وبعدين يجي بقى 60 الثانيين، يبقى معنى كده ان هل الاخوان مثلا بيسعوا الاقليه للاسلاميين داخل اللجنه التاسيسيه؟ فاحنا عايزين قاده الدعوه السلفيه زي ما ضغطوا في مساله الاستفتاء ان هو توجه لنعم، وزي ما ضغطوا في المبادئ الفوق الدستوريه ان هم رفضوها، يضغطوا برضو في اتجاه الاغلبيه للنواب داخل اللجنه التاسيسيه، بحيث ان هي باذن الله يعني ايه تبقى احكام الشريعه مش مبادئ الشريعه زي ما شفنا في برنامج حزب الحريه والعداله. دي نقطه. النقطه الثانيه، قاده الاخوان بيصدر منهم احيانا كثيره عبارات مهمه في امر العقيده، زي ما قال المرشد العام الدكتور محمد بديع ان يعني المصريون مش عارفه يعني عقيدتهم ايه كده واحده، ولا لما المسلم قال الشعب أسقط النظام قال لهم مسيحي الله هو الذي أسقط النظام، وإن إن المصريين بينهم أمور مشتركة كثيرة جدا. هل ممكن، أنا بسأل فضيلة الشيخ، ممكن يبقى فيه كلام مهم يفهموا الإسلاميين بطريقة ويفهموا العلمانيين بطريقة في أمر العقيدة، وفضيلة الشيخ حازم وإسماعيل يقول بعد أحداث نسبيرو إن العقيدة اختيار ثقافي، وإن الله أثنى على أهل الكتاب يقصد آية يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، والحديث يصادم هذا الكلام حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، وقال عمرو الليثي في أحد البرامج. هل يجوز، أنا بسأل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن النصراني يقول في كنيسته أن محمدا كذاب؟ أنا بسأل فضيلة الشيخ عن هذه النقطة. وقال فضيلة الشيخ حازم أنه لا مانع لديه من حيث المبدأ أن يكون النائب نصراني، وبرضو من مشاركة يعني مجرد مشاركة من أبناء الدعوة المشايخهم في الرأي. أرجو، إحنا نرفض تماما بصراحة الدكتور محمد سليم العوة والدكتور عبد المنعم عبد الفتوح، وشكرا. السلام عليكم.
جزاك الله خير. مش وصلت أسئلة كتير أوي بتاخد الحلقة كلها، لكن إحنا عاوزين ابتداء احنا كنا بنتكلم في موضوع الرئاسه، فهناخد الايه
محاور
الحلقه. يعني احنا اولا ما يتعلق بالرئاسه، حضرتك كنت بتتكلم على الصفات، وهي طبعا الاخت سالت عن بعض الايه بعض الاسماء، وذكرت استاذ محمد سليم العوة و وغيره يعني من أسماء المرشحين. طيب حضرتك استكملنا الصفات المؤثرة في الاختيار وقضية بقى أن هل يجوز للمرشح الرئاسة أنه يذكر أن يجوز للنصارى مثلا أو لأهل الكتاب أن يتكلموا أو يكذبوا الرسول في كنائسهم؟
طبعا لا يجوز، لا يسمح لهم بذلك، يعني ينقض لو لهم عهد ينقض عهدهم. وبعدين يعني ان الرئيس يكون له نائب نصراني نقول ان هذا ايضا مرفوض، لان يعني كشرع ما ينفعش ان الحاكم المسلم يكون له نائب نصراني. الامر الثاني ان قانونا مثلا او يعني نسبة النصارى في مصر 5% يعني على الأكثر، يعني مش 4.5% 5%، ما يكونش لهم نائب، بل في بلاد فيها أكثرية يعني مسلمة والرئيس نصراني، يعني أمور معكوسة. فحتى لو أخونا الشيخ حازم إسماعيل قال هذا الكلام فنحن نقول له هذا خطأ لا يجوز، وكيف تريد أن تطبق شرع الله وتأتي بنائب نصراني؟
النائب ده فيها ولاية عظيمة جدا،
افرض هو جرى له حاجة يبقى
الرئيس،
أو هو استخلافه مثلا، هو سافر أو مرض مثلا، مش هو بيحتاج النائب بيشيل مكانه في وقت غيابه؟
صحيح.
فكيف فتبقى له ولاية كاملة على المسلمين؟ ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى. فإحنا عايزين رئيس زي ما قلت عنده قدر من العلوم الشرعية، عنده قدر من الغيرة على شرع الله عز وجل، محبة لدين الله عز وجل، عنده جرأة في الحق، يعني عنده رحمة بالفقراء والمساكين، عنده قدرة على يعني الخروج من التبعية للغرب الكافر أو الشرق الكافر، عنده تعزز بالدين، ما يملش بمجرد ضغوط أو إغراءات مالية أو إن هو يعني ينفذ كلام الكفار مثلا، فاهم العقيدة الصحيحة، ما يوليش الشيعة، ما يدخلش الشيعة عندنا يحصل الظن بهم وهم بيذبحوا إخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا في سوريا، وهو يفتح لهم مجال في مصر. يكون فاهم، يكون على قدم العلوم الشرعية والسياسة والاقتصاد
بقية العلوم يعني.
بقية هو طبعا يكون له مستشارين في كل هذه الفروع، ولكن ما يكون هو برضو على قدر من الفهم في هذه القضايا.
طيب نكمل الشيخ بعد ما ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم.
أخ
أبو حبيب تفضل. عليك السلام جدا. تفضل أخ أبو حبيب تفضل.
أول حاجة أحب أقول للشيخ جزاك الله خير. الأمر الثاني كنت أود أن أسأله، يعني هل هذه الشروط أو هذه المواصفات يعني تنطبق على حد من قطاع الإسلام زي الشيخ مثلا حازم أو الشيخ دكتور أبو فتوح أو الشيخ دكتور محمد سليم العوة؟ ولو فيه تنطبق على حد حضرتك برضو كنا عاوزين تزكية من الشيخ لحد منهم عشان احنا كعوام نفهم ونعرف اختار مين ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
طب حضرتك قبل ما تنزل المواصفات على واقع الامر، احنا عاوزين برضو نخلي المسألة فيها قدر من الايه من العموم قبل ان تكون هناك خصوص، ان طبعا رأي الشيخ احمد يهم كل الناس اللي بتحبش احمد وبتعتز
بس رأي فردي، بس رأي الجماعة بيبقى ارجح. يعني لو انا لي رأي فردي مثلا بحب الشيخ حازم وبرشحه وبعتف انه اهل لهذا المنصب، ولكن افرض دعوة السلفية او الملتقى السلفي او
التشاويده
يعني لما تشاوروا واخذوا رأي جماعي على ترجيح شخص مثلا
اخر،
فانا اظن ان اختيارهم يكون احسن من اختيار الفرد، لان قد يكون بيني وبينه مثلا علاقات شخصية ومودة وتألف، يعني الطباع بتجعل نوع من التألف التشابه والتشاكل. يعني ممكن احب الشيخ محمد القاضي لان في مثلا طبع وفي لين في كرم في فبيحصل ألفة يعني شخصية. ولكن انا اقول لو في رأي جماعي للعلماء السلفية، فانا اقول ان ينبغي على شباب السلفي يعني في الساحة ان هو يعني يقدم هذا رأي على رأي انا الشخصي او رأي اي شيخ من المشايخ الشخصي.
جزاك الله خير يا شيخ على هذه النصيحة، وهذا من باب الإنصاف، جزاك الله خير. طيب الجزئية برضو المهمة، هل ترى أن من المهم في الرئيس القادم أن يكون عاملا بالشورى، يعني ملتزما بها منتهجا إياها، أم حتى لن نحن لا نريد أن ننتج يعني استبدالا جديدا يعني؟
نعم، هو طبعا لو اخترنا الشيخ حازم او اي حد من المرشحين، الاتجاه الاسلامي لما هيرشح واحد هيلزمه بالشورى ان هو هيمثل الاسلاميين او الاتجاه السلفي مثلا، فاحنا هنلزمه لابد ان يكون له مجلس شورى من العلماء ان هو يصدر عنهم.
نعم،
زي ما قلنا ان الثقة لما بيخالف الثقات بيقدم رأي الثقات.
صحيح،
لان الخطأ الى الواحد اقرب.
نعم،
ممكن واحد يغلط ولكن ما بيبقوا 5-6 أو 20-30 واحد، بيبقى اقرب للتوفيق للصواب يعني. فانا بقول حتى لو اخترنا الشيخ حازم او الاخوة اتفقوا على الشيخ حازم،
نعم،
يعني الامر مش هيخلو من ان نحن نلزم الشيخ حازم بمجلس يعني اهل الحل والعقد او مجلس شورى من العلماء ان هو يصدر عنهم ولا ينفرد من رايه، خاصه ان الامور الان صعبه جدا وحاجات محتاجه العلماء مجتهدين يعني في
نوازل كثيره،
نوازل كثيرة
يعني وفتن كبيره،
يصعب ان انا لوحدي اقدر او الشيخ حازم او مثلا اي حد من المشايخ الموجودين يجتهد وحده، ولكن لو اجتهد يعني اهل العلم كلهم فان شاء الله يكون اقرب للصواب يعني.
نعم. طب شيخ ال ال ال, ال, ال هل يعني تكون من مواصفات الرئيس القادم أن يكون قادرا على الإدارة، يعني إدارة السفينة مشهودا له بالكفاءة في هذا الجانب، أن يكون قادرا على اختيار الأشخاص والبطانة الصالحة التي تكون حوله، أن يكون مميزا للأشخاص وقادرا على وضع الشخصية المناسبة في المكان المناسب، لأننا نواجه أزمة في بلادنا في هذا الجانب، ألا ترى أن هذا من جملة المواصفات التي ينبغي أن تكون في الرئيس القادم؟
ما فيش شك أنه هو وحتى لو قلنا أن المفروض يعني أهل العلم أو أهل الحل والعقد هم اللي بيقدموا مثلا، أو هم الناس تبع لأهل العلم يعني، الناس لما أهل الحل والعقد بيتفقوا على واحد زي ما اتفقوا على علي مثلا وبقية الصحابة والمسلمين بايعوه، فنقول أيضا أن نحن لو اتفقنا على واحد ما في شك أن احنا هنكون برضو معاه يعني، أن العلماء يكونوا معاه وأهل الدعوة بحيث أن هم يوفرون له يعني يوفرون له بطانة ومجلس استشاري يعني كفاءات مختلفة ومستشارين مختلفين، ولكن يعني هو برضه يكون عنده نظره يعني ان هو في اختيار الافراد
من يقرب يعني من تكون له بطانه
من يوظفهم مثلا ومن يرسلهم ومن يستعملهم. ولذلك يقولون ان عمر بن عبد العزيز لما بيستعمل واحد يعني بتبقى دي تزكيه له، اشاره لانه كان عنده نظر يعني في يقولون استعمله عمر بن عبد العزيز، فدي بتبقى تزكيه للشخص، لان عمر بن عبد العزيز ما كان بيقولوا عليه العلماء تلامذه امام عمر بن عبد العزيز يعني.
نعم.
فكون الرئيس يعني يختار ناس يعني فدي بتبقى تزكية لهم، فينبغي ان يكون هو عنده الملكة دي ان هو يقدر يختار ويوظف ويضع كل شخص في المكان المناسب.
نعم. طيب يعني احنا طبعا يعني استقصاء المواصفات اللازمة للرئيس امر يعني يصعب حصره في يعني في حلقة واحدة، واحنا في الحقيقة
صحة العقيدة، صحة الفكر، الاخلاص لدين الله عز وجل، النظرة
العامة
الشاملة، ما فهمه بالأمور،
قدرة على ميزان المصالح والمفاسد،
وزن يعني الأمور، إزاي يتعامل مع الغرب، إزاي يتعامل رحمته بالفقراء والمساكين والأرامل مثلا واليتامى،
حساباته لميزان القوة تكون جيدة، أن يكون عنده حساب جيد لميزان القوة في المنطقة وعارف فين رايحة كفة القوة وكيف يتعامل مع هذه الموازين بطريقة جيدة، يعرف عدوه هيا شخنا يعني يعرف حقيقة اليهود وحقيقة الشيعة، وأن هو يكون عارف أن في تحالفات خطيرة بين اليهود وبين الشيعة وبين أمريكا وحاجات من هذا القبيل. طيب لو عرفنا بقى على المسار الآخر اللي احنا أصلا في الحقيقة بنتكلم عليه وهو قضية اللجنة التي التأسيسية التي تشكل الآن من أجل صياغة الدستور المصري، طبعا دي قضية لأجيال يعني، صياغة الدستور دي قضية للمستقبل يعني، قضية في غاية الأهمية لا تشغل بس هذا الجيل بل أنها تمتد للأجيال، فالآن يعني قضية اللجنة التأسيسية وتشكيل اللجنة التأسيسية والنسب التي يتكلم عليها البعض سواء داخل مجلسي الشعب والشورى أو من خارج مجلسي الشعب والشورى، الدستور وطبيعته ما الذي ينبغي أن يراعى في الدستور المصري وما الذي ينبغي أن يحافظ عليه في الدستور المصري من وجهة نظر فضيلتكم؟ أنتي حضرتك تطرح لنا الجزئية دي وتوضح لنا. جزاك الله خير.
هو طبعا الدستور القديم يعني كان فيه نقط إيجابية وإن كانت غير مفعلة التفعيل الجيد أو لم تكن على الوجه المطلوب، زي المادة الثانية أن هي اسميها المصدر رئيس التشريع، فالمفروض أن هي تفعل، فالمفروض يصاغ الدستور يعني الأشياء القديمة واللي نعتقدها ثوابت يعني في الدستور وليس فيها مصلحة للبلد أو مصلحة للسلطات الكبيرة، رئيس الجمهورية مثلا التي كانت موجودة التي كانت تعين الرئيس على الانفراد والديكتاتورية مفروض بتزال من الدستور الجديد. على أي حال الكلام عن الدستور يعني يحتاج يعني وقت يعني، ولكن نقول إن كان من الدوافع اللي خلت الدعوة السلفية تشارك فعلا في العمل السياسي والمجلس الشعب والشورى، وإن هي وضع الدستور، لأن احنا يعني في تونس رئيس تونس اللي هو
المتوافق
اللي هو التنافق زي بيقول أو التوافق أو اللي بيقولوا عليه بيبقى مرقع يعني حتى من هنا بيرضى كل الاتجاهات يعني للأسف هو بيرضى كل الاتجاهات إلا الاتجاه الإسلامي، لأنه هو أساسا وجهته غير الإسلام، بيقول لن يشارك السلفيون في وضع الدستور، فطبعا العلمانيون والليبراليون يتمنوا أن السلفيين لا يشاركون في وضع الدستور، لأن هم عارفين السلفيين عايزين تطبيق الشريعة ومش هنرضى
يعني في تونس الشيخ مش هنا مش
في تونس بس بقول على العلمانيين والليبراليين عموما يعني نعم. وبعض الاتجاهات الإسلامية قد ترضى بإسلام ليبرالي أو أي حاجة فيها ريحة إسلام، ولكن السلفيين يعني مش هيرضوا إلا بالدين الكامل اللي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش هنرضى بتمييع قضايا الشرع يعني مش هنرضى إلا بالإسلام كاملا، يعني حتى لو لم يمكن للإسلام الآن ولكن نحن لا نرضى يعني إلا بتطبيق الشرع الكامل الذي نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمش هنرضى بنصف الحلول أو وإن كان في مثلا مش معنا كده إن احنا أول ما يطبق الدستور قطع الأيدي والرجم والجلد
نطبق كل أحكام الشريعة يعني
نطبق قدر ما هد لها مثلا السرقة حد السرقة بعد كفاية الناس نكفي الناس كلهم كل واحد عنده مسكنه عنده وظيفته عنده مستوى المعيشة
طعامه ومشربه ما يكفي طعامه ومشربه
حيث نزيل شبهاته لو سرق بعد ذلك يستحق أن تقطع يده البلد تنتشر فيها العفة والحث على الطاعات والعبادات والحث على عفة النساء والحجاب والدعوة لغض البصر وبعد ذلك الذي يعني يزني بعد ذلك بعد تهيئة الجو يعاقب وإلا الشرع ده نازل يعني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يبقى بيرتدعش بالشرع وبالأوامر الشرعية بيرتدع بالحدود والتعذيرات فنقول إن ان احنا كسلفيين يعني نطالب بتطبيق الشرع الكامل لا نرضى بانصاف الحلول
يعني احنا مش عايزين نشوف في الدستور نقول ان احنا مبادئ الشريعه الاسلاميه عايزين نطبق مبادئ الشريعه الاسلاميه
ده احنا عايزين الشريعه احكام الشريعه
احكام يعني الشريعه احكام الشريعه الاسلاميه
مبادئ ممكن اقول لك مبادئ العامه مثلا الصدق والحريات ولكن احنا عايزين احكام الشريعه
الأحكام التفصيلية نحن نريد الأحكام التفصيلية أن لا يسن قانون في التشريع العام مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى لا في صغير ولا في
كبير بالإضافة لأن يعني البند الثاني في الدستور الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يعني هذا البند ما كانش مفعل لما تروح مطار القاهرة ولا مطار برج العرب ولا هتلاقي الخمور بتباع
يعني بتباع في الشوارع في الشوارع
يعني في كل أصلي إن هو لو مفعل هذا البند يعني المفروض يعني الواحد يبيع خمور يبقى يتعرض للمسائلة القانونية خلاف الدستور
هي في الحقيقة كان بندا ديكوريا يعني هو أكثر منه إلى الديكور
إرضاء للشعوب يعني هم الصواغية العلمانيين اللي كانوا مسكين البلاد يعني عايزين يرضوا الإسلاميين فحطوا لهم البند ده إيه يفرحهم إن مصدر رئيس التشريع ما كانش يجبر ناس على حلق اللحى في الجيش وفي الشرطة لأن دي مخالفة للشريعة مش هنقول عرف الجيش وعرف الشرطة زي ما قال المفتي ويقدم العرف على نص كلام النبوة فالبند ده ما كانش مفعل احنا نريد دستور مفعل لما ينص على تطبيق الشريعة يبقى لا يمكن ان يصدر اي قانون يخالف شرع الله وأي قانون يخالف شرع الله يعني كان صادر قبل ذلك يكون باطلا بحكم الإيه؟ بحكم الدستور.
في واحد أنا سمعت واحد يعني أو نقل إلي وأخبرت من بعض إخواني إن البعض في القنوات الفضائية بيتكلم على إنك بتقولش تطبيق الشريعة الإسلامية، تكلم عن تطبيق الفقه الإسلامي، ويقصد بذلك أن هناك خلاف، أن هناك طيب ناخد اتصال ده عشان. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام.
العقيد أحمد شاوي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وكده.
أشهد أن لا
إله إلا حضرتك.
معك محمد القاضي. تفضل تفضل.
انا كده على هوا حضرتك.
على هوا الشيخ احمد فريد.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
والشيخ عبد فريد معك. تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا الشيخ احمد فريد.
الله يبارك فيك.
ازيك يا استاذ؟ ربنا يحفظك ويعلي شانك.
الله
يبارك فيك.
معك ابنك احمد شوقي.
بس انت هتعجزني انا قوي كده انت.
تعبتك والله يا ابنك. تعبتك والله.
الله يبارك فيك. ينفع بيك
ربنا يعلي شانك في الدنيا والاخره يا طيبنا.
والشيخ احمد انا
اعرفك.
اتفضل يا شيخ احمد. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز ابلغ الامه كلها الوقت ان احنا بنتصرف تصرف قانوني ودستوري وفي الاول شارعي، اذا كانوا غير معترفين بالشارع في قانون وفي دستور. ومع ذلك حضرتك دلوقتي جميع الضباط اللي اطلقوا اللحى اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للدستور ثانيا يعني ردوا على كلامهم. تم احالتهم الاحتياط جميعا وطبعا حجم من المرتبات، وكان احنا في العصر الجاهلي دلوقتي. وانا لا يعجبني ولا يروق لي ان الدعاء على الفضائيات يكلموا ويقولوا طبعا ان ده الى وزير الداخليه ده رجاء العطف على الناس. عطف ايه؟ فين دوله القانون؟ فين سياده القانون؟ مين الكلام ده؟ يعني حسن مبارك في السجن دلوقتي والفلول كلهم في السجون والشعب كله عمال يتكلم يتنقل من طوره ولا ما يروحش طوره، ويجي الوزير الان يستفرس فينا فعلا افتراس. والله ده اسمه افتراس ما ينفعش. وفي طبعا حجر عننا الاموال وحجر عننا طبعا العمل بتاعنا. نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه احنا في العصر الجاهلي ولا في البوصله والهرسك ولا في ترايبه ولا ايه؟ عايزين نعرف بس كده. ده كله عايز ابلغه.
جزاك الله خير. وصلت الرساله يا شيخ
احمد. طبعا الشيخ احمد او العقيد احمد احمد شوقي من انا اعرفه من 20 سنه تقريبا، وهو من زمان كان عايز يترك الشرطة عشان أمر اللحية، لأنه هو داعية ودارس وعلى علمه وعلى دعوة وعلى خير ونحسبه على إيمان. وهو طبعا من بيقود الحملة الآن لإعفاء اللحية. فطبعا احنا تكلمنا عن وزير الداخلية وينبغي أنه يستشعر الأوضاع من حوله. يعني الأمور تغيرت، يعني احنا مش في عهد مبارك، ما يفتكرش نفسه دلوقتي يعني حبيب العدلي، وإلا يكون مصيره زي مصير حبيب العدلي، هيلاقي نفسه في السجن. وبعدين بخاطب الإخوة اللي في مجلس الشعب ومجلس الشورى، إزاي أغلبية المجلس إسلامي ويترك وزير الداخلية المعاصر يفترس الناس عشان ملتزمة بطاعة ربنا عز وجل؟ وإيه الفرق بين المجلس الآن مجلس الشعب ومجلس الشورى وبين المجلس اللي كان ماسكه فتح سرور زمان؟ فنقول ينبغي ان يكون في يعني يجيبوه مجلس الشعب ويستجوبوه. ازاي
لابد من توجيه استجواب
استجواب لوزير الداخليه. انا بقى طالب مجلس الشعب الان وبما فيه من اخواننا السلفيين واخواننا من الاخوان المسلمين ان هم يستجوبوا وزير الداخليه باي حق ان هو هؤلاء يعني يحالوا على المعاش ويخصم عنهم رواتبهم باي حق؟ يعني هو عامل عنتر ولا ايه؟ يعني هو وزير الداخليه ما فيش حد مال عينه ولا هو فاكر نفسه حبيب العدلي؟ فانا بقول له اتخ الله. يعني اذا كنتش انت ما يعني يعني الناس عايزه شريعه وعايزه دين ربنا، ودي ناس ملتزمه بشرع ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش يعني في القانون اللي انت بتستدل به الان ما يبرر لك هذا الفعل، وان كان في شيء يبرر لك فهذا الشيء ساقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فإحنا عايزين الفترة الجديدة كل شيء يخالف الشرع يوضع تحت القدم تحت الحذاء. فحلق اللحية في الجيش وحلق اللحية في الشرطة والخمور اللي في المطارات والصور الفضحة وهذه الأشياء اللي بتطفح بمخالفة شرع الله، عايزين المظاهر دي كلها تختفي. وأي واحد في منصب مش قابل شرع ربنا ومش عاجبه شرع ربنا مش عايز يطبق شرع ربنا بنقول له اتق الله واترك هذا المكان لمن يتقي الله عز وجل ومن يعظم دين الله. كيف تطلبون النصر وأنتم لا تنصرون دين الله عز وجل؟ إن تنصروا الله ينصركم. فدول الشباب وخدموا في الشرطة بقالهم سنين متطاولة وبعدين يعني بقاله 20 سنة.
أنا عايز أقول حاجة شيخ يعني معلش يعني هذه الكفاءات اللي هي تريد أن تطبق شرع الله سبحانه وتعالى على نفسها يعني تلتزم بإطلاق اللحية أولا ده من مطلق ده من الحريات الشخصية.
إحنا نصلح الشرطة
يعني بنبحث عن مين في الشرطة؟ إحنا بنبحث عن مين؟ مش أنت عايز وزير الداخلية يبحث عن أن ينظف الشرطة وعن أن
ينظفها من الناس الطيبة
الملتزمة
تتقي الله ويخلي الحرامية ويخلي العربية
ويستبقي الظالمين ويستبقي المتآمرين ويستبقي.
فنقول أن وزير الداخلية إذا كان مصر على ذلك فأنا يعني أطالب مجلس الشعب إنه يتصرف مع وزير الداخلية.
نعم.
لأن يعني مجلس الشعب بيطالب دلوقتي بإن إعادة هيكلة الشرطة. فإذا كان وزير الداخلية نفسه بهذه الهيئة يحارب دين الله ويحارب شرع الله ويحارب الملتزمين بشرع الله أقول لهم إن هذا لا يصلح لإعادة هيكلة الداخلية مرة ثانية وعليهم أن يبحثوا عن يعني واحد زي أحمد شوقي ده أو غيره من الذين يتقون الله عز وجل ويمسكوا الداخلية ويقولوا نظف لنا ولكن كيف يطالب بتنظيف الداخلية وهو أساسا يعني ما هوش نظيف من الداخل.
نعم. وعلى فكرة البعض اللي حيهمش القضية أو حيحاول يهمش القضية ويقول إن إحنا بتتكلموا في اللحية وإحنا في انفلات أمني وعندنا مشاكل ضخمة جدا حاول نقول له يا شيخ نقول له إن الإسلام كل متكامل لا يتجزأ والالتزام الإنسان في الهيئة الظاهرة يدل على التزامه في الباطن.
الإيمان مش هيجي إلا بالإيمان.
والأمان لا يأتي.
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. مش هيحصل أمن في البلد يعني إلا بالإيمان والقرب من شرع الله وتطبيق حدود الله.
نعم.
لا يمكن أن يحصل أمن إلا بذلك. ولكن عايز يبقي لنا الظلمة ونسمع أن لسه اللي عذبوا الناس وقتلوا الناس لسه موجودين في الداخلية حتى الآن ويتبوؤون مناصب في الداخلية والناس اللي بتلتزم بشرع الله وبتطلق لحيتها تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم يحلوا الاحتياط ويمنع عنهم الرواتب نقول له اتق الله وإذا لم تتق الله فأنا أطالب مجلس الشعب إن هو يتصرف مع أمثال يعني هؤلاء. وإحنا الحمد لله إحنا ما سبناش سجن في الجمهورية لما دخلناه يعني مش ما بنخافش في لا لوم ولا تلائم يعني.
أنا عايز أقول لحضرتك يعني إحنا هنا في القناة دي المباركة قناة الخليجية دشنا حملة من شهور طويلة في برنامج حيز ذكريات في نفس البرنامج كنا بنتكلم على إطلاق اللحية في الجيش والشرطة. وانا اذكر يعني في حلقه من الحلقات حضرتك كنت بتتكلم على قضيه الجيش ودخولك الجيش وان هم عملوا لك ثلاث اواضي وثلاث محاكمات عسكريه
سنه كامله في السجون العسكريه بسبب اللحيه.
فمن ضمن الكلام اللي الواحد سجله وما نساهوش ابدا اللي هو قضيه ايه لما تقولوا بيقولوك انت بتطلق اللحيه ليه سالوك فقلت لهم والله دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لك وايه اللي جاب النبي هنا
هم بيعتقدوا ان النبي مالوش سلطان على الجيش ولا له سلطان على الشرطه مش عارف هم تبع انهي مله يعني انا مش عارف الجيش المصري والداخليه المصريه يعني تبع بوذا ولا تبع اليهود والنصارى ولا تبع مين بالظبط يعني حددوا لنا يعني بيقولوا يعني مفتي بيقول ده خلاف عرف الداخليه ما اعرفش عرف الداخليه ده جايبينه منين يعني مش عرف الداخليه دول مسلمين في داخل المجتمع المصري اللي دينه الاسلام ولا ده يعني ملة تانية غير ملة الإسلام الداخلية والجيش غير ملة الإسلام حتى بغض النظر عن كلام عن الدين يعني
هو لا شك إن بالضبط احنا عايزين اولا انها حريتهم الشخصية دي رقم واحد يعني انت يعني تسمح للناس يربوا يعني شنابهم وما يربوش يعني لحاهم دي قضية عجيبة جدا الحاجة الثالثة ان حضرتك بتقول ان هذا يعني يتنافى مع الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالامر الظاهر ولا ينفع ان تقدم عرف الداخلية مش عرف الداخلية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم
والأئمة الأربعة قالوا بوجوب إعفاء اللحية
الأئمة الأربعة
إزاي تجبر الناس على المعصية إزاي تجبر يعني مثلا الشرطة فيها كام مليون وشوية إزاي تجبرهم على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش خايف تسأل يعني عن ذلك أمام الله عز وجل يعني هو يسأل عن أنه أكبر يعني مليون وربعمائة ألف ولا أقل أو أكثر على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في الجيش فنقول ليه يعني تحمل هذه الأوزار كلها يوم القيامة
حسبنا الله ونعم الوكيل والله شيخ القضايا كلها يعني فعلا فيها قدر كبير جدا من البعد عن الهدي فعلا حضرتك مرة قلت لنا وهنا بعيد الكلام ثاني ان حل مشاكلنا كلها من أولها إلى آخرها يكون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى والتزام أمره سبحانه وتعالى، وتطبيق شرع الله بمعنى تطبيق شرع الله جل في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق،
مش في الحدود بس يعني،
في الحدود بس يعني المنظومة كلها تطبق منظومة الإسلام. يا أيها الذين زي ما حضرتك علمتنا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كل شرائع الإسلام،
كاف كل شرائع الإسلام.
فدي بعض الناس بيصيروا شبه يقول لك ليه تكلموا عن الحجاب دلوقتي احنا عايزين امن، زي يقول لك ليه تأمر بالحجاب ودلوقتي احنا في حرب مع اسرائيل، او ما نقول ان احنا ان دي صلب الايه،
هاخد المدخله دي عشان انت
حضرتك برضه عايز يعني.
سميه احمد شوقي اتفضلي. السلام عليكم.
ايوه
اي اتفضلي يا سميه بنت العقيد احمد شوقي اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ احمد سعيد.
اتفضلي يا سميه.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
بسألك الدعاء يا شيخ.
الله يبارك فيك ويبارك في ابوك
وامك. بسألك الدعم للضباط الملتحين.
هو طبعا الناس كلها دعمهم يعني، كل المسلمين يعني
يا يا
كل الناس واقفه معهم ان شاء الله، وربنا هينصرهم يعني. يعني بيقولوا من حارب الحق فهو محروب، يعني اي واحد يحارب الحق فهو محروب، هيتغلب. لا والله غالبا على امره يعني. فهم بيعز دين ربنا ويرفع رايه ربنا، والتانيين بيحاربوا دين الله ويشوفوا يعني هو له يعني في مثل حي قدامه وزير الداخليه السابق وقدامه النظام السابق، يعني المفروض يعتبر، من لم يعتبر بغيره صار عبره لغيره. فاحنا بن
الدعاء على بشار.
حسبنا الله ونعم الوكيل. جزاك الله خير.
ماشي يا سمير.
اسعد تعال اهل سوريا.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
وصلت الرسالة. طيب احنا دلوقتي عندنا برضو الكلام على الدستور، احنا انتهينا من الجزئية اللي حضرتك نبهتنا عليها.
كان في الاخت بتقول ان العدد، يبدو الاخت برضو مش فاهمة ازاي بيختار العدد. يعني انا كنت ايضا متصور هذا الامر ان هو 20% او 30% من المجلس. بس انا اخبرت ان هو بيبقى من خارج المجلس له حق بنفس النسبه يعني. لو قلنا الاخوان هياخدوا 20 او 30% من اعضاء مجلس الشعب والشورى، هياخدوا مقابلهم يعني يختاروا شخصيات من خارج
مجلس
الشعب مجلس الشورى ايضا 30% او 20%، والسلفيين ايضا بنفس نسبتهم. فهو ان شاء الله هيكون يعني هيكون لهم نصاب يعني، ان شاء الله يكونوا ايه يعني يكونوا ايضا
قادرين على تحقيق ما يعني الهويه
لان هم نسبه الليبراليين والعلمانيين نسبه خليه سواء داخل المجلس او خارج المجلس يعني.
نعم.
فتطمئن الاخت اللي اتصلت يعني ان شاء الله يعني، والاخوه احنا مش الاخوه يعني فاهمين الامور يعني، يعني ما اظنش ان اخواننا في الاخوان المسلمين هيميعوا الامور لان هم برضو قاصدين لتطبيق الشريعه. فان شاء الله هيكونوا يعني مع اخوانهم السلفيين يعني هيعدوا ان شاء الله النصاب، ومش هيسمحوا لحد يعني ان هو ايه يحرمنا من الشريعه الاسلاميه بعد ما حقق الاسلاميون هذا، وبعد ما وقف الناس خلف الاسلاميين يعني الشعب عموما عايز الشريعه الاسلاميه، وذلك انتخب الاخوان والسلفيين.
نعم. وفي الحقيقه الشعب اختار الاسلام،
والشعب اختار الاسلام يعني في شخص السلفيين
يعني في شخص السلفيين والاخوان، لكن هو اختار الاسلام، اختار ان يحكم بالشريعه، اختار ان تكون دستوره موافق لصلاح ربنا سبحانه وتعالى. طيب بس في حته هنا في الدستور يا شيخ فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، يعني حضرتك كيف ترى هذه النقطه؟ هل ترى انه لابد من تقليص؟
الدستور القديم كان بيعين الرئيس على الدكتاتوريه يعني.
نعم.
لأن الفرد كما قلنا يعني أقرب للخطأ يعني، ما فإعطاء كل السلطات في إيد رئيس الجمهورية تلاقي هو رئيس مش عارف القوات المسلحة
ورئيس الأعلى للشرطة ورئيس الأعلى للقضاء
يعني، ما فطبعا
كل المؤسسات يعني
أن تكون كل حاجة في إيده هذا خطأ يعني.
نعم.
فهو يكون في توازن بين الـ يعني الحكم البرلماني اللي بيبقى
برلماني الرئاسي
والرئاسي يعني، يبقى وسط بين البرلماني والرئاسي
صلاحيات بين هذا عشان في توازن بين القوتين.
نعم.
وبالتالي يحصل شيء
من المراقبة، محدش ينفرد يعني برأي، لأن في قرارات مثلا مصيرية ما ينفردش بها شخص يعني.
نعم. جزاك الله خير. طيب احنا برضو عايزين ننقل مع حضرتك نقلة أخرى في الأحداث الجارية والتي تموج بها الأحداث، تموج بها الواقع. منظمات العمل المدني، قضية منظمات العمل المدني وما وصلت إليه هذه القضية، واستماح للمتهمين في هذه القضية من الأمريكان بالسفر أو من الأجانب يعني بالسفر إلى أمريكا، والضغوط والاستجابة والتبعية، وهذه الصورة الهزيلة التي رأيناها لمتخذ القرار والقضاء، يعني هذا المشهد كيف ترى؟
هو طبعا مشهد مؤلم، لأن احنا تصورنا ان احنا بالثورة يعني ثورة 25 يناير تحررنا من التبعية الأمريكية، وثبت عندنا بالدلائل المتواترة ان المنظمات دي مشبوهة، وقفوا فعلا على خرائط لتقسيم يعني مصر، وحاولوا إحراق مصر وتوظيف ناس إما أن يكونوا مغرورين أو يكونوا حاقدين مثلا، حاولوا أكثر مرة إحراق مصر. فالقضاء يعني وضع يديه على المتهمين، وجهت لهم التهم وصلت يعني قضية في القضاء المصري، فما انفجأش بأن أمريكا بعت الطيارة وأنه طلع برا مصر. يعني أنا بعتبر دي خيانة صراحة، يعني أعتبر أنها خيانة، وبقول ينبغي أن يحاسب يعني من أصدر هذا القرار أو من سمح لهم، لأن كان في هذا إهانة، يعني
إهانة بليغة صراحة
للمصريين، يعني هو بيان أن احنا لسه تابعين، يعني هو مش مسكين علينا زلة، يعني بحيث أن طب فين الشيخ عمر عبد الرحمن الإخوة وأبناء ومحبي معتصمين بقالهم شهور متطولة، وراجل كبير في السن يعني ومريض، ويعني لماذا لم يعيدوا إلى مصر؟
هي قضية التبعية دي قضية محتاجين نقف معها شوي، يعني التخلص من التبعية في اتخاذ القرار، التخلص من التبعية الاقتصادية، التخلص من التبعية السياسية، التخلص من التبعية بكل صوريها الثقافية والإعلامية والفكرية. قضية في غاية الأهمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون من هذه الأمة من يسير خلف اليهود والنصارى
شبرا
وذراعا بذراع،
حتى لو دخل
ضب لدخلتموه وراء. فيعني احنا عاوزين نضع أسس أو نرسل رسالة واضحة لإخواننا وأخواتنا، التبعية والانكسار ما تؤدي إلا للهزائم، التبعية والانكسار ما تؤدي إلا للضعف الاقتصادي، إلا للاستكانة السياسية، إلا للتركيع في جوانب الاجتماعية، في كل جوانب.
أنا في الواقع يعني كانت مبادرة الشيخ محمد حسان لما قال إن احنا نستغنى عن المعونة الأمريكية، وهي في الواقع مش معونة، هي تسهيلات وتدريبات وشوية إجراءات، يعني ضحكة على الدقون زي بيقولوا يعني. فهو قال حتى إن احنا مش عايزينها، وإن احنا نجمع مال، وقال الآلية دي برجعها لأهل الاختصاص إن هم يجمعوا المال بطريقة حسابات معينة في بنوك معينة، وتنفق على التعليم وعلى يعني المساكن والمشاكل اللي هي كبيرة في مصر يعني. فده كان من باب الخروج من التبعية. ولكن أتى موضوع سفر هؤلاء والتعدي على القضاء، أو أن القضاء نفسهم يتنازلون ويتركون نتيجة ضغوط معينة، وهذه الضغوط لم يفصحوا عنها حتى الآن. يعني أنا مش عارف،
في شفافية واضحة
الأمور، في ضباب، يعني في ضبابية، ومحتاجين الأمور تنكشف، ومحتاجين أن القرار مثل هذا القرار ينبغي أن يكون مجلس الشعب، مجلس المنتخب، أنه هو اللي يقرر أن هم يسافروا ولا ما يسافروش، يعني ما يتركش المجلس العسكري أو مثلا للقاضي مثلا أن هو يقرر ذلك.
يعني أنا للأمة يا شيخ، أنا للأمة أن تنفض عنها غبار التبعية، أنا للأمة أن تقوم لتسير،
يعني ذلة، يعني
ذلة
تبعية للغرب،
كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني إحنا أمة،
إحنا أمة بتقود، يعني
بتقود، وليست أمة مقودة،
نأخذ مكاننا في القيادة. يعني ما نبقاش احنا تابعين للكفار وللغرب الكافر والشرق الكافر. فاحنا قلنا بعد ثورة 25 يناير هيبقى قرارنا في مصر من مصر، ما هوش من واشنطن ولا من تل أبيب. فالأسف يعني الحدث ده يعني علامة سوداء، يعني وإشارة سلبية على أننا ما زلنا تابعين. فهل هذا الآن ما زال هناك يعني من يعني فلول النظام السابق يسيطرون على مثلا أشياء في القضاء أو في الحكم أو المجلس العسكري، ما زال متأثرا بالنظام السابق؟ على أي حال احنا بنقول أن ينبغي يعني أن نتحرر من التبعية للغرب، وأن نتعزز بالدين، لأن الأمة الإسلامية هي يعني خير أمة أخرجت للناس، وهي مكانها القيادة، وليس مكانها أن تكون يعني ذيلا أو تكون يعني تابعة للبلاد الكافرة.
يعني هصور برضو مع حضرتك صورة اجتماعية أو صورة ثقافية موجودة في كثير جدا من الشباب، وده اللي يخلي كثير من الشباب ينخدع يعني بهذه المنظمات، منظمات العمل المدني والرؤية الدائمة للغرب أنه إيه، أنه أحسن، أنه أفضل، أنه أعلى، أنه أكثر تقدما، أنه أكثر حضارة.
الشباب يذهب إلى بيدخل بالمنظمات دي بتبقى تحت نشر الديمقراطية
بالضبط كده، تحت عناوين كبيرة جدا وعناوين
براقة، ولكن براقة في الواقع هي إيه،
هي في الحقيقة
يضعون السم في الدسم
يعني. بالضبط كده. فهو شيخ يعني احنا عاوزين نوضح برضو الصورة دي، لان من جهة هذه المنظمات ومن جهة اخرى برضو من الناحية العامة، ان الشاب لما يذهب حتى للتعلم في بلاد الغرب لا يذهب منكسرا، واحد رايح فداءا ما عنده تعزز باسلامه ولا بعقيدته ولا بشريعته ولا باخلاقه، يذهب يحمل كل الغثاء اللي هناك من العقائد والأفكار والانحرافات، ثم يأتي إلى بلادنا ليبث هذه الانحرافات في نفسه وفي مجتمعه وفي من حوله. دي مسائل احنا محتاجين نحط لها شيخ يعني آية وحديث ونوضح لها إن براس بتاعنا.
طبعا المفروض شبابنا يكون عنده وعي يعني ما يحسنش الظن بالغرب ويسيء الظن بدينه، يعني إنما بيوهمون أن إسلامنا هو سبب التخلف، وإن إحنا لا يمكن أن ننطلق يعني في الحضارة كالحضارة الغربية إلا بنبذ الدين، زي ما هم نبذوا الدين
ننطلقوا
فإحنا ننبذ الدين.
طب ناخد شيخ معلش ناخد مداخلة من الإسكندرية عشان دول إسكندرية أنت عارف حبايبنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. أخبارك يا شيخ زحل؟
الله يحفظك.
أخبارك
الله يبارك فيك حبيبي. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم دكتور احمد.
الله يكرمك.
السلام عبد القادر من اسكندريه. السلام عليكم شيخ احمد.
الله يحفظك يا شيخ.
جزاك الله خيرا يا شيخ، ربنا يكرمك يا شيخ.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. انا بسلم عليك على حضرتك بس.
جزاك الله خير.
ان شاء الله بالدعاء ان شاء الله.
طيب شيخنا،
هي اساسا شخصيات منهزمه يعني، مش يعني غالبا الشخصية اللي بتروح وتنبهر بالغرب يعني أساسا هو ما تعلمش دينه، ما معرفش تاريخ أمته مثلا وانتصارات الإسلام، افتكر الإسلام دايما هو الذي يهزم، يعني ما درسش موقعة حطين وعين جالوت وبدر والحديبية وحنين، ما درسش الفتوحات الإسلامية وعزة الإسلام وقوة المسلمين، فهو ظن ان المسلمين دايما هم
المنهزمين المنكسرين،
وفي الواقع المسلمين انهزموا لما تركوا الاسلام.
صحيح.
ولكن عندما كانوا متمسكين بالاسلام كانوا هم المنتصرون.
نعم.
وكما قال خالد اتيتكم بقوم يحبون الموت كما يحبون الحياه.
الله اكبر.
وكان يقول لهم ايها الروم انزلوا الينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لانزلكم الله الينا او لرفعنا اليكم.
نعم.
ثقه بنصر الله ووعد الله عز وجل. فالنفوس اللي ما تعلمتش العلوم الشرعية وما درستش التاريخ الإسلامي هي اللي انهزمت بالمناظرة إلى الغرب بعين هم أصحاب يعني الحضارة والمسلمين.
وبعدين للأسف يا شيخ النظرة دي يعني أحادية فعلا، إن هو لو نظر حتى بالجانب الآخر، الجانب الآخر في الحضارة الغربية إن صح أن تكون حضارة من أقصى حضارة في الجانب المادي يعني.
أيوة.
في الجانب المعنوي لم ينظر إلى أخلاقهم، لم ينظر إلى عقائدهم، ينظر إلى حال المجتمع،
الكآبة
والبؤس والانتحار وأولاد الزنا الذين وصلوا إلى أكثر من 50% من الناتج القومي في المجتمع.
نعم.
وفي المجتمعات الغربية
اسمها أسرة غالبا يعني
أرحام مقطعة، أوضاع سيئة. نعم. ما في قوام للمجتمع المادي،
هي حضارة يعني، هي مادية بس يعني، ولكن يعني كأمور معنوية وكده ما فيش يعني، خراب في خراب.
طيب احنا الحقيقة يعني موضوع المناظرات العامة اثبت لنا
ان في قدر من التبعية لسه، واحنا
وان متخذ القرار ما زالوا الى الان يعيشون في زمن
زمن مبارك،
زمن مبارك، وان هناك قدر كبير
من التبعية محتاجين نحن نعالجه ويحاكم هؤلاء الذين اصدروا هذا القرار.
طيب احنا كنا
زي موضوع سوريا برضه عشان
اخواننا. انا هاخد ماشي حاضر. هو شيخ المشاكل كثيره والله شيخنا، احنا الاحداث
سوريا من يعني امر،
لكن امر سوريا احنا نختم به هذا اللقاء النافع، ونتكلم على يعني اخواننا في سوريا، نتكلم على المشكله الخطيره في سوريا التي في الحقيقه تعبر عن مشكله عقديه، عن حرب عقائديه طائفيه، وتعبر ايضا عن ضعف في يعني النصرة، معاني النصرة لإخواننا في سوريا، وتخاذل لمن بيدهم اتخاذ القرار في نصرة إخواننا في سوريا، تعبر عن حاجات كثيرة. إيه حضرتك تحصل لنا ذلك؟
وطبعا أمر سوريا أمر يعني صعب جدا ومهم جدا، وكل واحد مؤمن في قلبي حياة بيعتصر يعني ألما يعني لما يرى الشيوخ والأطفال والنساء والبيوت تهدم وبهذه الطريقة، يعني أي إنسان في قلب ذرة من الرحمة لابد أن يتألم. يعني إذا كانوا الكفار نفسهم بدأوا يتألموا من لأن دي وحشية، المجرم بيقتلهم بطريقة فيها تشفي وفيها يتلذذ بقتل الأهل السنة، فلدرجة أن حكام الغرب يعني كاميرون بتاع رئيس وزراء بريطانيا وساركوزي وأوباما بدأوا يتكلموا ويقولوا لابد أن يحاسب النظام. فأنا مش شايف تصريحات من الملوك والرؤساء العرب، مش يعني ده أمر لما شعب يباد بهذه الطريقة والحكام العرب ما يجتمعوش ويقولوا نتصرف نعمل إيه، ما فيش يعني ما يدعو أنهم يجتمعوا ويقعدوا مع بعض ويقولوا إيه التصرف. طبعا الشعوب المفروض تضغط على الحكام، يعني ينبغي أن يكون هناك يعني حل، يعني ما يتركش الأمر هكذا، حتى لو هم لوحوا بإيه، بفتح باب الجهاد، بإدخال سلاح يعني للثوار في سوريا، لأن هم طبعا يعني هم قادرين هم يقتلوا، ولكن هم ينقصهم السلاح. يعني حتى الجمعة الأخيرة عملها جمعة تسليح الإيه
الجيش السوري، لأن هم محتاجين السلاح شيخ. ما في أمس الحاجة إلى السلاح،
فالبلاد العربية ما تقدرش تدخل سلاح. طب ما إيران بتدخل،
بتدخل جيوش يا شيخ،
بتدخل جيوش تقاتل، واحنا نفضل مكتوف الأيد.
حاجة والله عظيمة، حاجة تحزن والله، حاجة تصيب الإنسان بغصة في الوقت. لكن إحنا عايزين نقول أن هناك قدر من الطائفية واضح في هذه القضية، وأن إيران بتمارس دور خبيث جدا في هذا الموضوع، بتعين النظام السوري
على ذبح إخواننا
بكل ممكن ومستطاع. طبعا بتغطي كده
كمان دور تركيا، أنا حاسس أن دورها برضو ضعيف، يعني مش يعني تركيا المفروض يكون لها موقف، يعني تركيا يعني دولة قوية، بيقولوا أقوى دولة في أوروبا، يعني أقوى من إنجلترا وفرنسا الآن. ففين دور تركيا إنها تقوى شوية من اللاجئين مثلا وتعمل لهم معسكرات؟ يعني ما تقدرش تدخل سلاح مثلا تركيا، ما تقدرش يعني تدخل ناس يعني من يقاتلون. فأنا متهيألي البلاد الإسلامية والعربية في تخاذل يعني واضح جدا، وما وقفوش الوقفة. وطبعا الشعوب لو ضغطوا على الحكام لا تصرف.
الشعب السوري في الحقيقة حتى مع انقطاع هذه الأسباب وتولي لا في نصرة من إخوانه من المسلمين بالقدر الكافي، ولا في نصرة طبعا من جماعة الدول العربية، ولا طبعا من الأمم المتحدة ولا غيره، الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ورأيناهم يرددون ما لنا إلا الله ما لنا إلا الله، ورأيناهم يعني يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى، ورأينا منهم شجاعة
إن شاء الله منصورون
بذلك
يعني. بس ده ما يعفناش من المسؤولية يا شيخ محمد، يعني هو كونهم يأسوا من المخلوقين ولجأوا إلى الله، فالله عز وجل ناصرهم بإذن الله. يعني كسنن شرعية ودعاء مضطرين إلى الله عز وجل، وأليس الله بكاف عبده؟ فالله عز وجل كاف عبده في الشك، ربنا عز وجل قدر ينصرهم، يعني زي ما أهلك عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة، بالريح بالزلازل،
وأهلك حسن البارك وأهلك القذافي وأهلك،
يعني دي الأنظمة اللي كانت الله عز وجل نصرهم. ولكن هذا لا يعفينا ولا يعفي حكام المسلمين من المسؤولية، إن هم إيه اللي عملوه، يعني إيه اللي عمله حكام المسلمين حتى الآن، يعني ما صم بكم عم فهم لا يفقهون، ما فيش أي تصرف ولا أي شيء إيجابي. يعني سوريا دي حتى من مصر، معروف أن سوريا ومصر كانوا واحدة أيام قطز وأيام يعني المفروض أن احنا دولة واحدة،
هم طرفي مقص.
فالمفروض يكون في حتى بالمجلس العسكري في مصر، يعني مش عارف ليه ما فيش أي تصرف. وبعدين مجلس الشعب المفروض يكون له قرار، يعني يلزم المجلس العسكري، يلزم الجيش.
صراحة يعني في مواقف أحيانا بتبقى مستغربة، يعني مواقف أحيانا بتبقى مستغربة حتى من بعض جماعات العمل الدعوي المعاصرة. أنها بتوقف مثل هذه القرارات يعني
موالاة الإيران مثلا خايفين من إيران
مش عارف حسابات قد تكون حسابات سياسية في التواصل مع الجانب الإيراني هنا أو هناك.
طب إيه ذبح الشعب السوري؟ طب ممكن بعد كده يبقى ذبح الشعب الأردني أو المصري أو السعودي أو فإحنا لما نسيبه
تغول 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 الكيان الشيعي والكيان العلوي هذا الكيان الطائفي الخبيث خطر كبير جدا على الدولة على دول
السلم. بعض الجماعات في أحضانهم مخلي ما فيش لهم موقف حاسم معهم يعني.
نعم.
يعني زي ما سمت السيدة عائشة ما قدروش يتكلموا ليه لأن فيه يعني نوع من التعاون. أنا مش مع اللي بيقولوا يعني ما إذا لم تستطع مد يد العون فلا تشدد اللوم. يعني بعض الناس بيعتذر عن حماس وكده. فنقول لهم إن هو ما يجوزش لنا إن إحنا نمد إيدينا للشيعة مهما كان الأمر يعني لأن اليهود والنصارى أقرب إلينا منهم.
شيخ أحيانا بيبقى كلامك صادم لي حتى أنا كمان يعني كلامك أحيانا بصطدم أنا ببعض العبارات أو العبارات بتصدمني.
يعني بعض الناس بيعاتبوا علينا إن إحنا بنلوم على حماس وكده موقفها أو الإخوان المتميع مع الشيعة. فبيقولوا إذا لم تمد يد العون فلا تشدد اللوم يعني ما نلومش عليهم. لا إحنا حذرناهم ساعتها من أن يرتموا في أحضان الشيعة وهم بيذوقوا ويلاد ذلك يعني الآن يعني فاكر الشيخ محمد من 5-6 سنين
الشيخ محمد كان دائما ما يكرر هذا
المحر. قال أنا بحذر خالد مشعل من أن يرتمي في أحضان الشيعة. دلوقتي هم يقول لا ده هم ساعدونا وقفوا معنا. نقول لهم والله اليهود أرحم يعني لو تمكنوا منهم.
لا أنا اليهود معمولوش كده والله
الشيعة.
اليهود معمولوش كده
فعلا. ما عملوش كده فعلا
ما ذبحوش أطفال بالطريقة دي بالدم البارد ده حاجة مش معقولة
يعني ما فازاي وبعدين يستمر في الوقت اللي بيذبحوا فيه يروح التاني وياخده خمئن بالحضن هنية ياخده بالحضن كده في نفس الوقت اللي هم بيذبحوا إخواننا في سوريا. يعني ما فيش أي مبرر حتى لو ساعدوني في وقت من الأوقات وهم بيذبحوا أولادي وإخواتي وأبويا وأمي دلوقتي أظل أنا وليهم أقول ده هم ساعدوني. يعني ما أعرفش يعني قياسات الأمور
كيف تقاس الأمور.
لا يعني هم ساعدوني في وقت من الأوقات أو اضطررت إليهم في وقت من الأوقات وخلاص انتهى. هم ما ساعدونيش عشان سواد عيوني مثلا ده لمصلحتهم.
هو القضية الفلسطينية بالنسبة لهم بالنسبة في نظر كثير جدا من المحللين يعني القضية الفلسطينية بالنسبة للكيان الإيراني يعني الكارت الذي يعني يتعاملون به مع المنطقة ويكسبون به تعاطف الشعوب
أولياء
يعني
أولياء لليهود والنصارى.
إنما هي حقيقة الأمر بينهم وبين اليهود وبين أمريكا والنصارى تحالف رهيب جدا جدا. هذا حقيقة يعني حقيقة سياسية يثبتها أكثر من
وفي التاريخ على طول التاريخ مع التطاير مع الحرب الصليبية كانوا مع النصارى ومع
وإحنا شفنا بعنينا ماذا فعلوا في العراق بإخواننا من أهل السنة والجماعة في العراق وماذا يفعلون الآن في سوريا بإخواننا في سوريا يذبحونهم بهذه الطريقة ويتهذذون بقتلهم وتقربون إلى الله بقتل
هو ده بدأ بالنسبة لهم بيظنوا أن المهدي يخرج عندما يكثر القتل في أهل السنة.
نعم.
فهم كده كأنهم يتقربون إلى الله بقياساتهم هم بيذبحوا أهل السنة عشان يخرج المهدي المعدوم المنتظر. نعم. فحتى لو في أي جماعة كان لها موقف أو الشيعة وقفت معها المفروض تتبرأ منهم الآن تقول لهم لا أنتم بتذبحونا. يعني إيه الفرق بين إخواننا في غزة وبين إخواننا في سوريا؟ هدول إخواننا ودول إخواننا يعني ما الفرق يعني ما مفروض ولا هي السياسة اللي بت 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 بت
والله شيخ هي السياسة التي لا حسابة لها. قد تكون السياسة أحيانا حسابتها حسابات خاطئة.
أنا واثق أن هؤلاء لو تمكنوا من حماس لذبحوهم. يعني أنا واثق تماما لو تمكنوا من هنية ومن يعني خالد مشعل وإخوان هيذبحوهم لأنهم أهل سنة يعني هي مش هيتركوا.
والله شيخ احنا في الحقيقة هناك كثير من الأمور المتعلقة حتى بهذه القضية السورية وموقف الشعب السوري وشجاعة الشعب السوري وثقته بالله تبارك وتعالى لكن الوقت يعني انسحب.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تكفل لي بالشام وأهلها.
نعم.
وقال
يعني طوبى لأهل الشام
طوبى لأهل الشام وقال الشام خيرة الله من أرضه فيها خيرته أو صفوة الله في أرضه فيها خيرته من عباده. فالنصوص كثيرة وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وكذلك. وقال الصحابة وغيرهم قال هم بالشام هم بالشام. إن شاء الله هم منصرون
لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله
والناس كلها خذلتهم ولكن الله عز وجل سوف ينصرهم كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
فلهم يتبوتوا يا أهل سوريا أنتم منصرون أبشروا يا الله عز وجل وإن قصرنا معكم وإن قصر المسلمون وحكام المسلمين معكم نقول لهم سوف ينصركم الله عز وجل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني برضو احنا يعني في نهاية المقال نقول لإخواننا أن الحملة الدعوة السلفية بفضل الله بشانت حملة لإعانة إخواننا في سوريا، والحملة بفضل الله بتجمع أموال من كل ربوع مصر سواء كان من خلال إخواننا في الدعوة أو حتى من خلال الحساب الموجود على في بنك فيصل فرع الجيزة اللي هو 10570. الحملة في الحقيقة هدفها هي إيصال المال مباشرة أو إيصال المعونة مباشرة إلى إخواننا في سوريا بحيث بفضل يستعملوها في يعني ما يحتاجون إليه من طعام وشراب أو سلاح أو
حتى الآن كثير من المساجد لا تقنط يعني أي نزلة أكثر من هذه النزلة يعني. فأنا بخاطب إخواننا أيضا كل إمام في مسجد أو كل مسؤول في مسجد يقنطون في الصلوات الخمس يعني مسلمون يذبحون رجال ونساء وأطفال فالقنوط يعني يقوم الليل
من نوازل
لابد أن ندعو له في كل صلاة.
جزاك الله خير يا شيخ
أضعف الإيمان
ربنا يجعل هذه الكلمات في وزن حسناتك وتقبل منك وارفع درجتك.
جزاك الله خير
هو ولي ذلك والقادر عليه. لا نملك إلا أن نشكر فضيلتكم على ما قدمتم وأن يتقبل الله منا ومنكم. وفي الختام يعني نتقدم لإخواننا وأخواتنا بالشكر على حسن المتابعة على عائلة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الأحداث والتعليق عليها والنظرة فيها نظرة شرعية في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.